إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من الله علينا بها سبحانه فنشكره ولا نكفره، ونتبرأ ممن يكفره، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت، أليس كذلك؟ نعم.
فمن أظلم قالوا ادخلوا
كم؟
93.
اي قوله تعالى قال ادخلوا. اي طيب قلت لك ما قلت لي قال الله تعالى في كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته: ادخلوا في أمم، أي من أمثالكم وعلى صفاتكم، قد خلت من قبلكم، أي من الأمم السالفة الكافرة، من الجن والإنس في النار.
سبحان الله، الرجل من أمة محمد إذا دخل النار بسبب انتمائه لأهل البدع مع علمه بعد إقامة الحجة عليه، وقد توفر الآن تويتر وتوفر واتساب، والإخوان ما يقصرون، طلاب عندي وغيري من المشايخ ينبهون على هذه الجماعات المنحرفة، فمصر منهم مثلا حتى دخل النار. سيلتقي المبتدع هذا أو في باب معاصي الشبهاتية أو الشهواتية كالزنا وشرب الخمر وتعاطي الربا وشراء سيارة بالربا أو غير ذلك، ودخل النار بسبب المنكر الذي فعله. سيلتقي في النار مع أمة قديمة من الأمة التي عذبت، كقوم نوح، نعم، كقوم، المهم الأمة التي تعذب. فسبحان الله، النار مجمع للأولين والآخرين في مكان واحد. وفي الحياة الدنيا ما كانوا يلتقون، ولا كان هؤلاء أموات في قبور وهؤلاء أحياء، لكن في النار أرواحهم أو وجسامهم كلها تجتمع. هل في النار تعذب الأرواح ولا الأرواح مع الأجساد؟ الأرواح تعذب ولا الأجساد؟ الأجساد ما بلت في القبور، ايش يعذب في النار وفي القبر ايضا؟ ايش يعذب؟ في القبر والنار ولا فقط في النار؟ في القبر يعذب الروح ولا الروح والجسم؟ وفي الجهنم يعذب الروح ولا الروح والجسم؟ تعذب الروح للروح والجسم؟ جواب، في فرق بينهم ولا كلهم الروح والجسم في القبر وفي جهنم؟ ها وشوف كله. ها في أحد عنده جواب مفصل؟ ها في الآخرة الروح والجسد، أما في عذاب البرزخ الروح. ليش؟ لأن البدن يبلى. ها جواب صحيح بإجماع أهل السنة، اتفاق أهل السنة أن الروح والجسم يعذبون في القبر بكيفية أنت ما تعرفها، الله هذا غيب. ما الدليل على أن الروح والجسم يعذبون في القبر؟ حتى ولو كان هذا الجسم بالي، قادر الله يجعل له تبعية وخلق من غير ما ترى أنت، فيصيب العذاب الجسم وليس الروح فقط، في القبر وفي جهنم، اتفاق أهل السنة. فما الدليل بارك الله فيك على أن الروح مع الجسم تعذب في القبر وليس فقط الروح؟ تفضل. طيب ما وجه الدلالة من الروح وجسد يعذبان؟ ارفع صوتك. لا نبي البرزخ، القبر قبل، بعد وفاته، بعد الدفن يعني، بعد ما يدفن، اللي كان اغتاب المسلمين، اللي كان يأكل ربا، الروح فقط؟ ها الروح والبدن صحيح كلامكم، لكن مش الدليل الظاهر؟
مر بقبرين يعذبان.
أي يقول أخوكم القارئ تويس يقول لك، وأظن ذكرنا هذا عدة مرات في المجالس العلمية، أن النبي كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان. في رواية صحيحة هي هكذا، فسمع صوت روحان من أرواح أهل الأسلام تعذبان. كذا الرواية ولا الأولى؟ الأولى. إذا لما يقول يعذبان يشمل إيش؟ من الأصل في الشريعة الأخذ الظاهر، فلان سمعت ترى يعذب، كان ممكن النبي للإفهام حتى لا يكون في إبهام يقول إن أرواحهما تعذبان. فلما قال يعذبان وما في صارف، فالأصل عندنا في اللغة خلاف الأشاعرة والمعتزلة اللي كانوا يصرفون النص عن ظاهره طريقة البدعة، فنقول تعذب الروح والجسم، هذا باتفاق العلماء، يعذب الجسم كأنه حي سبحان الله، يعني كأنه دخل خزان أو حفرة فيها نار وصار يتعذب أبد أشد بعد، الإنسان يتقي النار ويلزم التقوى الجبار سبحانه.
كمان ملكين اللذان يأتيان القبر يجلسانه ويسألانه من ربكم؟
نعم، ولم يقل يجلسان روحه، والله على كل شيء قدير يا رب. نعم اقرأ.
من الجن والإنس في النار، يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم، ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم. وقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها كما قال الخليل عليه السلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض الآية. وقوله تعالى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقوله حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها كلهم. قالت أخراهم لأولاهم أي أخراهم دخولا، وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرما من أتباعهم، فدخلوا قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل.
نعم، هذه مشكلة عظيمة جسيمة، وهي التقليد. الآن فيه ناس يقلدون أرباب الضلال وإمة البدع مثل سلمان العودة إمام بدعة في هذا العصر، هو يقول عن سيد قطب إمام هدى، إمام بدعة. لا أزال حتى اليوم أسمع من بعض العوام، بعض الكثير عرفوه الحمد لله من جهود وزارة الإسلامية والدروس التفصيلية الحمد لله التي تنشر، وبشركم بشارة والحمد لله خاصة في هذا البث المباشر، وهذا من باب التحدث بنعم الله. أنت خبرني بالأمس امرأة ثقة تقول لي صادفت امرأة برياض في أحد الأماكن ولا أعرفها، وتقول أنها تتابع هذا البث، ولا شك أن البث هذا نفسه ينقل المحاضرات التي فاتت كثير منكم بالأمس، وهي جزء الرابع في رد على السورية، وهذا أراه تقصير من إخواننا الذين لا يحضرون مثل هذه المحاضرات المنهجية. نعم حضر البعض، لكن أهيب بالجميع أن يهتم بها، لأنك إذا فقدت المنهج الصحيح وصار عندك شبه، وفي كل مجلس علمي في السورية فيه شبه ونرد عليها، فقد تخطفك شبهة قبل وفاتك فتضل. فعليك يا عبد الله بالاهتمام بمثل هذه المجالس العلمية، فصار الحمد لله متابعون كثر يستفيدون من هذه المحاضرات، لأن نفس البث واحد في المحاضرات وفي الدروس. ففضل الله ثم مثل هذه التأثيرات وانتشارهم بين المشايخ وطلاب العلم والعامة، اضمحل عدد المفتونين بمثل هذا الرجل الذي هو إمام ضلال في هذا العصر. فإن الله جعل من الناس أئمة يدعون إلى النار سبحان الله، وهو يقول عن سيد قطب إمام هدى عياذا بالله. ولكن لا يزال البعض مقلد لمثل هذا الشخص، نسأل الله العافية. فهذا المقلد اتبع له، تجده إن أظهر العودة كما قال في فترة مرحلية نظهر الوطنية وحب الوطن ولا أنا وإنكار على خروج على هذا الأمر، قال هذه فترة مرحلية اتبعوا. أظهر الليبرالية أو ما يشبهها اتبعوا واعتذروا له أنه سياسي وأنه حكمة عنده وأنه. ثم هؤلاء الذين ولجوا النار بدعوته، لو ولجوا يعني، هو يتبرأ منه إن أصر على ما هو عليه وكان من أهل النار. وشاء الله أن يدخله النار. فإن هؤلاء الذين اتبعوا في هذه الحياة الدنيا وخرجوا على حكوماتهم وفسد عقائدهم بسببه، فإنه سيتبرأ منه. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وهنا أيضا سبحان الله، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. خرج بالأمس شخص معروف بالضلال في هذا العصر وهو عادل كلباني، وقد أضل كثير من الناس لأنه ينشر عن نفسه قراءات وأنه يعني كان يؤم الناس بالحرم ويسيء لهذه الدولة، فيقول أن الداعش نبتة سلفية والدولة عقيدتها سلفية. هل الدولة دولة خوارج يعني؟ دولة تدعو بعلمائها إلى منهج السلف من التوحيد والعقيدة الصحيحة، ودرست في مدارسنا عقيدة الشيخ محمد الوهاب كتاب التوحيد الذي أتى به من الكتاب والسنة الإمام، ما جاب شيء من عنده. فأحس أنه يضل الناس، فسمعته يستدل بهذه الآية وهذه المناسبات العجيبة. أمس مر علي مقطع يستدل بهذه الآية واليوم نذكر تفسيرها. فاستدل قال لا تتابعوني يعني ضررت أنا. كل له عمل، لا تتابعوني في الضرر، ما دام انك عرفتوا ان الاغاني حرام لا تتابعوني، عرفتم ان افلام هوليود حرام فخرج هو في مقطع من يشبه الافلام الامريكيه هوليود لابس قبعه وانه يعني عسكري يعني شارك في فيلم من الافلام او ادعاء الفيلم، فمن بعارف يعني الانحراف هذا ايش سببه. على كل حال خوفنا هذا الانحراف اللي انحرفوا مثله وانحرف من قبل سماء العودة والثاني لخطورة البدعة، لأن سلفنا كان يقول ليس البدعة شيء صغير، صغاره يقول لكباري تفسد القلب. شوف الرجل كيف صار اضحوك بيد الشيطان، يعني من إمام حرم لابس مشتي يصلي بالناس بالحرم إلى سينمائي في هوليود أو يشبه شباب بالسينمائي في هوليود يطلع في مقطع يدعو فيه إلى التمثيليات والسينما، والله ما في عاقل يؤيد على هذا. لكن خاف انه يزيدون الاتباع عليه ويزيد عذابه في النار، فايش سوى؟ راح ظهر في مقطع قال يا جماعه لا تقلدون. طيب انت اولى انك تترك الانحراف هذا. فاحتجوا الايه هذه ارجعوا لها، فقال نعم حتى يداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لولاهم. سبحان الله كيف حافظها. لكن القرآن حجة لك حجة عليك، سبحان الله. ثم قال فإن فاتهم عذابا ضعفا من النار، فقال قال لكل ضعف ولكم ما ولكن لا تعلمون. لا إله إلا الله. وصار يقول للناس كل امرئ ما كسب رهين، خلاص أنت عليك وأنا لا تتبعني، وخايف يمكن من زيادة العذاب، وقال يا عذاب عذاب ما أدري مش يقوله كذا، فطلع يتبرق ولا تتبعوا. ولا أدري إيش يقصد هو بهذا، هل هناك عندهم تكتيك السورية هؤلاء ولا تكتيك أن يظهرون لولاة الأمر يعني يقولوا شوف عاقبة ما تسمونها بالانفتاح والكذا، شوف أنا كيف صرت وشوف الناس يعجبكم هذا. في لهم أساليب معينة ما أدري وش مش التخطيط اللي عندهم. فنقول لهم إذا كان قصدكم كذا تؤذون ولي الأمر يعني وأنكم سبب في إضرار الشيوخ يا دولة وكذا وكذا، طيب فعندنا قاعدة أنه لا يطاع الله بالدعوة إليه من حيث يعصى. كان يزني الشخص ويقول عشان فلان يعرف يخليه ما يخلي أبوه يعرف عشان ما يخليني اختلط مع بنات عمي، شوف أنا بسرب شريط لوالدي وإني فعلت مع بنت عمي كذا كذا عشان ما عاد يخلينا إيش نخلو مع بعض، هذا يجوز؟ يا إخوان يا أخي الغاية الأكبر الوسيلة. ولذلك استنبط العلماء كراهة لا تحريم الوصال، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصل، فقال يا رسول الله أنك تواصل، قال لست كهيئتكم. فلما أكثروا عليه قال لا يا رسول الله لمن واصل، فواصل بهم ليلة ليلتين، وقال لو لم يظهر الهلال يعني لزدتكم كالمنكل لهم. فأخطأ من قال وصال محرم، ليش أخطأ؟ من أي جهة؟ من النبي لا يمكن يوقعهم في محرم حتى يعدبهم، لا فلا بد ان يكون على الاقل مكروه. كيف النبي عشان يأدبهم يسلك به محرم؟ وذلك انكرت على امراه من الشام قالت لي انا اصبحت جئت البلاد هذه واصبحت دينه واسمع الشيخ بالباز والحمد لله سرقت المحرمات وتحجبت، لكن ابتليت يعني ما تذكر باهل زوج منحلين إلا يريدوني أن أختلط مع اختلاط يعني سافر، فاشتدوا عليها وأمرضوها من شدة الضغط. قالت طيب أنا أوريكم، فصارت تتمايع مع مين؟ مع أخوان زوجها وتضاحكهم وتقهر الزوج وتقهر العائلة وإلى آخره. وإيش تقول في نفسها؟ شفت عاقبتها كذا؟ هذا جهل مركب
قال الله يطاع ويؤدب الناس من حيث يعصى. لذلك بعض الناس يقيس الدين برأيه، ما يرجع لاتباع السلف، ثم ساءت حالها إلى أن حصل لها من السوء والمكروه ما الله بها عليه بسبب جهلها. يعني لذلك الوصية لا تفارق العلم ولا تنبذ. فانظر إلى هذه لما صارت تتكلم برأيها وكانت بعيدة عن العلماء ومستشارتهم، وين راحت؟ صارت تعالج أمر الدين برأيها. هو السوري ماذا هذا يقول؟ نسوي الإصلاح في المملكة وغيرها بالرأي، نضغط على الشعب يخرجوا في ثورة أو في ظاهرة تتأدب الحكومة. هاي هذا وش هذا الرأي؟ النبي قال من كان نصيع للسلطان لا يبدي علاني. هذا علاج النبي، وتجيب علاج من رأسك يا سوري بنعالج. هذا حصل فيه ظن أنه بالعلاج، ولا تراه به الدنيا، لأن لو كنت بالعلاج الصحيح لأحببتها المملكة. أما تقدم دولة تظهر العلمنة والشذوذ الجنسي على هذه الدولة، تقول هي الخلافة عندها، ثم تبين نثق فيك يا كذاب أنك غير على الدين، وأنك واضح أنك بالدنيا. نعم.
فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي أضعف عليهم العقوبة، كما قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله قال لكل ضعف، أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه، كقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقالت أولاهم لأخراهم، أي قال المتبعون للأتباع، فما كان لكم علينا من فضل. قال السدي فقد ضللتم كما ضللنا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وهذه الحال كما أخبر الله تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.
سبحان الله يا أخوان، كون هذا الرجل الذي انحرف هذا الانحراف العظيم، وفي أصله لا نعرف أنه سلفي، في حكمة لعلي أراها، وهو يتلو نفس الآيات هذه ويجعلها على أرض الواقع، أن ينطق هو بنفسه. تعرفون الكذابين في الحديث الذين ضربت أعناقهم كانوا يعترفون، يقولوا أدخلت في حديث الرسول 4000 وكذا وكذا حديث كذب، يجري الله على لسانه من إيش الاعتراف ليحق الحق بكلمات. فلما يخرج شخص مثل هذا يتلو آيات ولا يخطئ أثناء التلاوة، حافظها ويجريها على نفسه في واقع تراه بعينك، ولكل ضعف آية عليه هو ما يشعر، ويتبرأ من يتبعه، ولا تتبعوني في باطل، أن ترى أن هذا محرم ما لم عرفت أنه محرم لا تتبعني إلى آخره، ثم يتلو آيات. كأن في الحكمة من ذلك أن الناس لا يعيشون معزل عن القرآن، أن القرآن يصلح لكل زمان ومكان، يصلح العباد، أن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. فبعض الناس هو يقرأ القرآن في معزل، يقول هذا في كفار قريش والأصنام، ما القرآن ومعالجة الكفار ما له دخل، والضلال وكل أمة عن أختها، هذا ما لنا فيه الآن، هذا قديم لا انتبه، هذا كفر بالقرآن، يصلح لكل زمان ومكان، لأن الله لما قال أنه يهدي التي أقوى ما قال الأولين والآخرين هداية لهم إذا اتبعوا وتعلموه وتدبروا، لم يخص. فانظر لما يخرج شخص مثل هذا له متابعين كثير في الشر ويخرج يقول لهم هذه الآية، والله يا أخوان هذا أمر يدل على حكمة عظيمة من الرب. وكيف أننا إن الله يسمع عباده وكتابه حتى على الألسنة من خالفه ليكون لهم عبرة أن هذا القرآن حجة ويستفيدوا منه. نعم.
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
آية جديدة.
ننتقل الآن لقراءة من المسلم. ونبشركم بشارة مراعاة لما طلبوه مني بعض الإخوان باستثمار الإجازة اللي تبدأ اليوم من كل بعد المغرب إن شاء الله سنحاول الفراغ من متنين اثنين بعد صلاة المغرب حتى تأتي الموافقة على برنامج الأسرة. نتعطل الجهاز في التصاريح يحصل أحيانا عطل يوم أو يومين فالأصل أن نبدأ من يوم بعد صلاة المغرب شرح متنين. المتن الأول أصول السنة لإمام أحمد وترون في أرض الواقع كيف الجماعات خالفت كلام الإمام أحمد فنذكر على أرض الواقع من هذا بعد صلاة المغرب إلى أن تنتهي الإجازة نحو 10 أيام. أصول السنة لإمام أحمد القواعد الفقهية للسعدي لحاجتكم إليها في مسائل الاستنباط بعد المغرب كل يوم إلى أن تنتهي الإجازة إن شاء الله لمدة نحو 10 أيام مع مراعاة السفر فإننا سنسافر إلى بلاد الجنوب إلى نحو الجنوب لإلقاء مجالس علمية في أو قبل الإجازة بيوم أو يومين إن شاء الله بحول الله وقوته. طيب فنبدأ من اليوم كل واحد يجيب اليوم بعد المغرب كتاب القواعد الفقهية والسعدي ويجيب أصول السنة كلها ب4 ريالات عشان يعلق بعد صلاة المغرب ونتوقف عن دراسة السنة كلها لحاجتنا لهذا الكتاب التأصيلي من عالم قديم قريب من الرسول صنف في السنة هو الإمام أحمد رحمه الله. وقد نستغرق في أصل من أصول الكره الإمام أحمد مجلس أو مجلسين أو 3 بحسب الحاجة من ضرب المثال والتأصيل وجمع القواعد اللازمة في ذلك. فاليوم بعد المغرب تأتون بهذه الكتب من أعمال إمام المسجد للحمد لله كل إمام له أعمال في مسجده خاصة به مما يراه مناسبا من الكتب التي يقرأها على المصلين. فأنا رأيت أن نقرأ هذين الكتابين إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى البرنامج الصيفي أو الإجازة التي سيصدر العام في بعض المساجد الأخرى المتعلق بالأسرة. لأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل جزاه الله خير وجه خطابا طالبا من الوزارة في يعني وصل منطقة جدة أن تنوع يعني أو أن يكون لها نشاط في بيان مسائل الأسرة من الطلاق من الإصلاح ذات البين من الزوجين إلى آخره. فاستجبنا لهذا الخطاب وعقدنا في الإجازة عدة مجالس تتعلق بالأسرة في الإجازة يعني بين المغرب والعشاء إن شاء الله طوال الإجازة. لكن نظرا لتعطل الجهاز سيتأخر يوم ويوم. فالأصل إذا ما جاءت هذه البرامج الأصل نحن مع كتاب اليوم نبدأ كتاب له أصول السنة للإمام أحمد والقواعد الفقهية للسعدي مناصفة نصف ونصف. العشر دقائق الأخيرة من الدرس دائما
لأننا عندنا لآخر الإجازة أيضا مجالس في السورية، فنهيب الإخوان أيضا بعد الدرس أن ينتقلوا لحصة دراسية ثانية، وهي الجزء الخامس الليلة إن شاء الله من السورية. وأنا أعيب على الإخوان كثير، كيفهم عايشين بينك السورية وتزهد في المجالس تعلمك خططاتهم وتكشف وثائقهم، قد تصير سوريا أنت في يوم من الأيام، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيف، فكيف تزهد يعني في مثل هذا؟ هذه أنا أراها غباوة، غباوة يعني خطر على الإنسان أن يزهد في بيان ناس يعيشون معك لا زالوا مكبوتين يعيشون يخططون ويروج مدابهم لأن يظهر منهج السلفي، تحسهم سلفيين. كم واحد أنا شخصيا أحضر خطب ناس حسهم سلفيين، هم طلعوا سوريا، لما اقترب منهم يقول الدولة دي كذا وكذا، حسهم سلفيين. فإذا لابد تعرف مخططاتهم وتستفيد وتحضر ولا تهز رأسك ثم لا، أمر خطير، الأمر خطير مو بسهل، لابد تعلم المنهج، تعلم التفصيل وتستفيد. طيب وصلنا في أي بعد العشاء اللي هي الليلة، وين في مكان ما في بعد العشاء اليوم؟ لو سمحت فيها وين الأخ؟ شوف فيه ورقة في جدول اليوم على الدرج حق المنبر، ليلة فيها أظن 18 اليوم 19 اليوم، في الشعيبي أظن في حي السلامة، مسجد الكبير تعرفونه الظاهر فيه. شوف هذه جدول من الوزارة، طيب انتهينا من مسجد بن حمد أمس، وأبشركم قام بعض العوام قالوا فهمنا السورية وكنا في معزل ما نحن فاهمين، فقام يشكر بالأمس 18 19 اليوم إيش؟ طيب أهيبكم إذن بعد ما ننتهي من كتاب أصول السنة وإيش القواعد، الأخ القارئ اللي معنا الشيخ والأخونا أبو ويس يقول مهلة من 10 دقائق يبيننا من هنا علينا الشعيبي نمشي في 20 دقيقة، فنهيب الإخوان عندهم سيارات ركبون إخوانهم معهم يروحون المحاضرة حتى يستفيدون. أنا ما أقبل طالب عندي يستفيد من الفقه الذي أنعم الله عليه به من ما أخذته من مشايخنا ثم يهمل المنهج. أنا عندي المنهج والعقيدة كما قال ابن تيمية لما قالوا ألف الفقه، قال الفقه قد حفظ، لكن الآن دخلوا أهل البدع، لابد أكرس الوقت في الرد عليهم، فرد في 90 وجه على من؟ على أصحاب الكلام النفسي الكلابية. والآن ما عندنا كل يعني أكثر من انتشر بيننا السورية، فلابد من ردود، لا تهمل يا أخي، فلا أقبل طالب عندي يهتم بالفقه الذي أذكره ثم يهمل المنهج. أبيه يعني يتأكد أن عمله عندي غير محبوب، يهتم أول شيء بالتوحيد في اليوم السبت والعقيدة والمنهج. أنا ما بربي سرورية، لأن هذا الطالب يتغذى منه يتغذى منه، كما أعرف بعض الطلبة كذا 10 سنين تلقاه يدرس عند الشخص والأخير يتحزب مع ناس ويذهب عنك ويبدأ يقاتلك بعلمك الذي عندك إلا أخذ منك يقاتلك، اشتد ساعده ورماه سنين. ليش؟ لأنه ما كان يعتني بالمنهج، فاستزلوه بعض الحزبيين أخذوه، وكم درسنا ودرسنا ودرسنا لكن ما كان يعتني، إذا شاف محاضرة فيها منهج فهذه غباء وراء الشخص يعتني بالفقه ويهمل المنهج. عائشة بن تيمية لوضخ تيمية قال ألف الفقه، الفقه محفوظ، المنهج والعقيدة، حتى ينضبط الإنسان على طريق الرسول والصحابة لا يبتدع في دين الله بدعة تؤهل للشرك وهو لا يشعر، شبه خطاف وصاد كثير، إياكم يا أخوان والتخلف عن ذلك. إذن الليلة إن شاء الله سيكون درسنا أصول سنة الإمام أحمد وكذا أيها القواعد، ثم ننتقل بعدها كل واحد عين الآخر مسجد الشعيبي حتى تحضرون كتاب السرورية الجزء الخامس الليلة في مسجد الشعيبي بحول الله وقوته. آمل عدم التخلف والانتباه جيدا أثناء المحاضرة والتسلل، تحفظ الشبهة وردها وتكررها، لأن بعض الناس كان ألقي عليه الشبهة وقد ألقيتها من قبل، رد ينسى الرد ما يقيد، جيب معك دفتر
من قيل ويتهاول يقول حسبها. يا أخي هذا والله جهل كبير، جهل كبير. كم تخطفوا هؤلاء وصاروا دماء في الشوارع وصاروا قلاع دموية، طلبوا العلم سنين لكن ما طلبوا المنهج حتى ابتدعوا بالسورية. فاحذروا يا أخوان التهاون بالمنهج، احذروا بارك الله فيكم. نعم، فيقدم معرفة المنهج على متون أنتم درستوها فقهية. وقال علام العثيمين في باب الفقه: أحب لمن طلب الفقه أن يلزم في البداية شيخ واحد، لأنه لو درس عند شيخ ثم جاء أعلن مثلا دورة أو مكان في فقهيات وش يصير؟ هذا مس الذكر واجب، هذا مستحب اتلخبط. طالب يلزم في البداية مدرس معين ثم يضبط كلامه ثم ينتقل إذا قوي إلى غيره حتى لا يتلخبط. نعم، خلاص أبشر الليلة تنشرون الآن بعد شوي بويس إن في الليلة لقاء، لكن في من أعمال إمام المسجد الليلة خليها الوصول بدل موطأ مالك إلى أن تنتهي الإجازة إن شاء الله، نفرغ من الكتابين. طيب حديث رقم كم؟